الكرام، الإنسان إما أن يكون فوق الملائكة أو دون الحيوان. يقول الإمام علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة جدا هو أن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم لا يزيدون عند الله عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجا ثالثا. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والآية الكريمة تؤكد هذا المعنى. الناس عند الله رجلان، وعند أهل الأرض 100 صنف وصنف، كلها تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. أولاً، الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآن، فأما النموذج الأول، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، وأن الدنيا دار عمل ودار تكليف ودار سعي، لأنه صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. لذلك الرد الإلهي: فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، النموذج الثاني: كذب بالجنة وآمن بالدنيا، الدنيا هي كل شيء، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك يمكن أن يكون على رأس الهرم البشري زمرتان: أقوياء وأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم، والناس جميعاً تبع لنبي أو قوي. إذن يقسم أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم إلى نموذجين، والبطولة أن تكون مع النموذج الأول. لذلك يبنى على ذلك أن الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع للابتداع، من خصائصها التعاون للتنافس، من خصائصها قبول الآخر والاعتراف بحقه وفضله. بينما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها الابتداع للاتباع، والتنافس للتعاون، وإلغاء الطرف الآخر. أيها الإخوة الكرام، ولكن لا بد من توضيح هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان في أصل تركيبه عنده طبع ومعه تكليف، ولا بد من التوضيح. الطبع يقتضي أن تأخذ المال والتكليف يقتضي أن تنفق. الطبع يقتضي أن تستيقظ لصلاة الفجر، أن تنام، والتكليف يقتضي أن تستيقظ، في تضاد. الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف ينبغي أن تصمد. الطبع يقتضي أن تملأ عينيك من محاسن المرأة ولو أنها أجنبية، والتكليف يقتضي أن تغض البصر. أرأيتم إلى التناقض بين الطبع والتكليف؟ إنه ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة، سبب آخر يبنى على ذلك. الإنسان في طبعه فردي، والتكليف تعاوني، وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك الذي يتعاون مع إخوانه بقدر طاعته وإيمانه، والذي يتنافس معهم بقدر تقصيره وتفلته. فأنت بقدر طاعتك لله تتعاون مع إخوانك، وبقدر تقصيرك في طاعة الله يبرز عندك الجانب الشخصي الفردي تتنافس معهم. لذلك أيها الإخوة، من علامة الإخلاص لهذه الدعوة أن تحمل هم المسلمين. من علامة الإخلاص لهذه الدعوة أن تتعاون مع إخوانك المؤمنين. والفرقة من الإنسان وأخيه بسبب تقصيره في طاعة الله. لكن أيها الإخوة، هناك آية تنطبق على أي رجلين، على الزوجين، على الشريكين، على الأخوين، على الجارين، على الصديقين، على الزميلين، على الأسرتين، على العائلتين، على العشيرتين، على القبيلتين، على الشعبين، على الأمتين، على الحضارتين. آية واحدة تفسر ما بين أهل الأرض من خصومات. يقول تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ويمكن أن نضغط هذا المعنى بحديث شريف: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. الأصل التعاون، الأصل التكاتف، الأصل التضامن. فبسبب التقصير نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، نحن أمام واقع مرير. المسلمون في حال لا يحسدون عليه في شتى بقاع الأرض، وكأن حربا عالمية ثالثة أعلنت عليهم في كل القارات. ما تفسير ذلك؟ لو فتحنا القرآن الكريم، دققوا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة أنطلق منها لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل نحن ممكنون في الأرض؟ لا والله. ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل نحن آمنون؟ والله لسنا مستخلفين، ولسنا ممكنين، ولسنا آمنين. آية ثانية: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه وعود رب العالمين. وكلكم يعتقد معي أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. كيف نفسر التناقض المريع بين وعود رب العالمين وبين واقع المسلمين؟ زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وواقع المسلمين بخلاف وعود رب العالمين. يعدون ربع سكان الأرض، ليست كلمتهم هي العليا. يقبعون على أخطر موقع استراتيجي في الأرض، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، مع أن الآية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم. كيف نفسر هذا التناقض؟ نفسره بآية كريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها. النبي الكريم سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أي الصلاة. الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج: من وضع رجله في الركاب وحج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. حتى إنفاق المال: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. حتى شهادة أن لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. هذه عبادات شعائرية: الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بلا إله إلا الله، لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. ترك دانق من حرام، والدانق سدس الدرهم، ليرة لبنانية واحدة يعني، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لذلك لما سيدنا جعفر التقى النجاشي وسأله عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذن بني الإسلام على خمس، الخمس غير الإسلام، الإسلام منهج أخلاقي، مجموعة قيم. المسلم صادق، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. المسلم متواضع، المسلم متعاون، المسلم رحيم. نحن حينما فهمنا الإسلام عبادات شعائرية ونسينا أن مضمونه الأخلاقي هو الأصل فيه، كنا في هذا الحال. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لذلك أيها الإخوة، نحن نفهم الدين فهماً ضيقاً جداً. لذلك العبادة في أدق تعاريفها: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في هذا التعريف جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. الجانب السلوكي هو الأصل. أيها الإخوة، دققوا في هذا المثل: التجارة أكثر من 10,000 نشاط، بين شراء محل، شراء مستودع، شراء مكتب، تعيين موظفين، استخدام بضاعة، توزيع البضاعة، الإعلان عن البضاعة، جمع ثمن البضاعة، تعيين خبراء، تعيين وكلاء، إرسال سفريات إلى معارض، 10,000 نشاط. يمكن أن تضغط جميعاً بكلمة واحدة: الربح. فإن لم تربح فلست تاجراً. يمكن أن يقاس على ذلك النشاط الديني، مؤتمرات، محاضرات، تأليف كتب، نشاط، تأسيس جمعيات، عد ألف نشاط إسلامي. إن لم يكن هناك استقامة لا يمكن أن نقطف من الدين شيئا. من دون استقامة الدين فولكلور، عادات، تقاليد، الدين خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، نزعة إسلامية، اهتمامات إسلامية، ثقافة إسلامية، توجهات إسلامية، زخرفة إسلامية، أقواس إسلامية، بناء إسلامي، فن إسلامي. من دون استقامة لا نقطف من الدين شيئا. وهذا معنى قول النبي الكريم في صحاح أحاديثه: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 150 مليون 100 ألف مليون ونصف عدد المسلمين. لذلك أيها الإخوة، العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية في معنى أوسع. العبادة فيها جانب سلوكي هو الأصل، وجانب معرفي هو السبب، وجانب جمالي هو الثمرة. يعني تعرفه فتعبده فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. إن أردت أن أضغط الدين ثلاث كلمات: تعرفه فتعبده فتسعد بقربه. كيف أعرفه؟ أعرفه من خلق السماوات والأرض، لأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. يعني مثلا بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ 60 بالساعة، 60 باليوم، 24 بالسنة، 365 4 سنوات، 4. أحد طلابنا الكرام بربع ساعة على الآلة الحاسبة بعد المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها. هذا الرقم لو قسمناه على 100، يعني راكبين مركبة إلى هذا النجم سرعتها 100، كم ساعة نحتاج؟ على 24 كم يوم؟ على 365 كم سنة؟ نحتاج إلى أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى 50 مليون عام. 4 سنوات ضوئية تعني 50 مليون عام. متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ لو ركبنا مركبة أرضية إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب للأرض، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، 300,000 كيلومتر بالثانية، بالدقيقة 60، بالساعة 60، باليوم 24، بالشهر 30، بالـ12 بسنة، 4. قسموا على 100 السرعة، على 24 باليوم، على 365 بالسنة، نحتاج إلى 50 مليون عام بمركبة أرضية كي نصل لهذا النجم. متى نصل إلى نجم القطبي بعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى المرأة المسلسلة بعدها عنا 1,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى نجم اكتشف أخيراً بعده عنا 20 مليار سنة ضوئية؟ فإذا قرأت القرآن الكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذه من آيات الإعجاز ينبغي أن نعرفه، لأنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. هذه مشكلة المسلمين، عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر. لذلك أيها الإخوة، هذا النجم الذي يبعد عنا 24 مليار سنة كان في هذا المكان وأرسل ضوءاً، وبقي الضوء يمشي إلى الأرض 20 مليار سنة. هو سرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ بالآية في كلمة إذا تأملت بها، إذا كنت عالم فلك وتأملت بها خررت على الأرض ساجدا. فلا أقسم بمواقع، الموقع لا يعني أن صاحب الموقع بالموقع. كان هنا النجم وانطلق، أرسل ضوء وانطلق. إذا لو أنه الآية فلا أقسم بالمسافات بين النجوم ليس قرآنا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر يقطعها الضوء في 8 دقائق. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وفي برج العقرب نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. أيها الإخوة، لو انتقلنا فجأة من خلق السماوات والأرض إلى أحقر مخلوق بالنسبة للإنسان، إلى بعوضة. بعوضة النبي أكد حقارتها، قال والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. بعد اكتشاف المجهر الألكتروني وضعت البعوضة تحت المجهر، فإذا في رأسها 100 عين وفي فمها 48 سنا وفي صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، وتملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، هي ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأشكالها ولا بأحجامها، ولكنها ترى الأشياء بحرارتها فقط، وحساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. البعوضة ما كل دم يناسبها، مع جهاز تحليل دم قبل أن تمتص الدم تحلل الدم، فقد ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل الدم، ولئلا تقتل أثناء امتصاص الدم مع جهاز تخدير، تخدر ثم تمص الدم. فإذا انتهى مفعول التخدير يشعر الإنسان بوخز، فيضرب البعوضة لكنها في جو الغرفة فوق تضحك عليه، مع جهاز تحليل، جهاز استقبال حراري، جهاز تمييع، لأن دم الإنسان لزج لا يسري في خرطومها، صفي مع جهاز تخدير وتمييع وتحليل واستقبال حراري. أما خرطوم البعوضة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان يلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. الآن إذا قرأت هذه الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. أيها الإخوة، أقول لكم العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالمعرفة سبب، والاستقامة أصل، والنتيجة سعادة أبدية. والإنسان لو شققت صدور بني البشر 6,000,000,000,000، ما منهم واحد إلا ويحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، ويحب كمال وجوده، ويحب استمرار وجوده. من أين يأتي الشقاء؟ من الجهل. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط. الدليل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأنك تحب وجودك، سلامة وجودك في طاعة الله، لأنه أنت أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة المعقدة تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. خالق عظيم، صانع حكيم، أعطاك تعليمات التشغيل والصيانة، القرآن الكريم والسنة. إذن بدافع من حبك لسلامة وجودك تنفذ تعليمات الصانع. الآن كمال وجودك بالاتصال بالله، لأنه الاستقامة تحقق السلامة للسعادة. والاستقامة كلها فيها ماءات. أنا ما بكذب، ما بغش، ما بغتاب، كلها ماءات، كلها سلوك سلبي. أما ماذا قدمت لله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أضرب لكم مثال، يعني بكل جيوش العالم، المجند الغر ما في قابل قائد الفرقة، قائد اللواء، لواء بيكون ما في قابله إلا بالتسلسل. في قدامه 7 عريف يعني، و7 و8 و8 ونجمة ونجمتين وتاج ونجمتين، هيك لللواء ما في قابله، بس بقابله بحالة واحدة، إن رأى ابن هذا اللواء يسبح فكاد يغرق فألقى بنفسه وأنقذه. بقابله رأساً وبيحترمه، يضعه جنبه، بضيفه، بيثني عليه. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. فلذلك أيها الإخوة، العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية، والتعاملية هي الأصل، والشعائرية تقبض بها الثمن. لذلك قالوا هناك عبادة تعاملية، صدق، أمانة، استقامة، ورع، رحمة، إنصاف، تواضع، عبادات تعاملية. وفي عبادات شعائرية، صوم، صلاة، حج، زكاة. الآن إذا صحت العبادات التعاملية صحت العبادات الشعائرية تماماً. العبادة التعاملية كعام دراسي 9 أشهر، فإذا طالب ما درس ولا داوم ولا قرأ، العبادة الشعائرية 3 ساعات الامتحان، ماذا يفعل بهذه الساعات الثلاث؟ ما لها معنى أطلاقاً. لذلك الصلاة والصوم والحج والزكاة لا معنى لها من دون التزام بمنهج الله عز وجل. لذلك إن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. إذن العبادة الأولى هي عبادة الهوية. من أنت؟ أنت مين؟ إن كنت عالماً العبادة الأولى تعليم العلم، وإن كنت قوياً العبادة الأولى إحقاق الحق، وإن كنت غنياً العبادة الأولى إنفاق المال، وإن كنت امرأة العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. لأن هذه المرأة حينما تعبد الله فيما أقامها تحقق رضوان ربها. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والنبي الكريم يوجه الرجال إلى النساء فيقول: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. أيها الإخوة، هذا الدين منهج، صدقوني ولا أبالغ، 100,000 بند، كيف اختصر إلى 5 عبادات شعائرية؟ الدين منهج تفصيلي كامل، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، هذا هو الدين، منهج كامل. لذلك أيها الإخوة، هناك عبادة الهوية، أنت مين؟ غني، قوي، عالم أو امرأة. عبادة الظرف، في عندك مريض، العبادة الأولى العناية بالمريض، عندك ضيف، العناية بالضيف، في عبادة العصر، إن أراد الطرف الآخر إفقارنا، العبادة الأولى استخراج الثروات، استصلاح الأراضي، إنشاء السدود، توفير فرص عمل للمسلمين، كسب المال الذي يحقق أهدافهم ومقومات حياتهم. فالعبادة الأولى هي أن نكسب المال الحلال لنحل به مشكلات المسلمين. سيدنا عمر مر ببلدة فرأى معظم الفعاليات الاقتصادية بيد غير المسلمين، فغضب غضباً شديداً ووبخهم، فقالوا كلاماً يشبه كلام أهل النفط، أن الله سخرهم لنا. فقال هذا العملاق في الإسلام: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عنده؟ المنتج قوي والمستهلك ضعيف. لذلك أيها الإخوة، ما لم نتفوق في دنيانا لا يحترم ديننا. النبي طلب النخبة، أنا لا أريد مسلم، الأعمال كلها شريفة، بس أريد مسلم متفوق، صناعي كبير، أستاذ كبير، مؤلف كبير، لأن الأمة بأعلامها بمتفوقيها، فيجب أن يكون الإنسان عالي الهمة. إذن أيها الإخوة، العبادات واسعة جدا تدور مع الإنسان، إذا كان الطرف الآخر أراد إفقارنا هي عبادة، وإذا أراد إضلالنا، تعزيز قيم الإسلام وترسيخ مبادئ الإسلام والرد على الشبهات أول عبادة، وإذا أراد إفسادنا تحصين شبابنا وشاباتنا. والله أيها الإخوة، لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادنا. لذلك تربية الأولاد هو الهم الأول للمسلمين. يجب أن نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، يجب أن نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، لأن الإنسان لو بلغ أعلى منصب في الأرض وحقق أكبر ثروة فيها وارتقى إلى أعلى شهادة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. بالمناسبة الإنسان مفطور على حب وجوده، الآن سلامة وجوده بطاعة ربه، كمال وجوده بالتقرب إليه، استمرار وجوده بتربية أولاده، سلامة الوجود بالاستقامة، كمال الوجود بالبذل والتضحية، استمرار الوجود بتربية الأولاد. أيها الإخوة، الآن أول شيء المفارقة الحادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين، حلها بهذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. الآن حينما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله ولا يحكم غير شرع الله ولا يعبد إلا الله، هذا القلب السليم. ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ما دام الغي الذي أصابنا لأننا أضعنا الصلاة لم نتركها لكن فرغناها من مضمونها، الآية الكريمة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دققوا، ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما فيها، بل قال بعضهم: ذكرك له، ذكره لك أكبر من ذكرك له. كيف؟ أنت إذا ذكرته عبدته، لكنه إذا ذكرك ملأ قلبك بالأمن. الأمن أعظم نعمة إلهية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، منحك الأمن. الدليل: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. منحك الرضا، أنت راض عن الله، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا. إذا ذكرك الله منحك الحكمة. أيها الإخوة، مهما أوتي الإنسان من ذكاء إن لم يكن موصولا بالله يرتكب حماقات تلو الحماقات، ولن تكون حكيما إلا إذا كنت مؤمنا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكبر عطاء إلهي الحكمة، أكبر عطاء إلهي الأمن، أكبر عطاء إلهي الرضا، أكبر عطاء إلهي أنك تشعر بالطمأنينة للمستقبل. دقيق: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجمع الآيتين: من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. أيها الإخوة، لازلنا في تفسير المفارقة الحادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين، لأن محور هذا اللقاء الطيب أين الخلل. الآن قال تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإن لم يمكن لهم دينهم، كيف نفسر ذلك؟ الدين الذي وعد الله بتمكينه مقيد أن يكون مرضياً عند الله. فإن كان دينهم فلكلورياً، دينهم دين مظاهر، دين ألقاب علمية، دين مظاهر صارخة، دين مناصب، دين مكاسب، دين أهواء، دين منازعات، هذا الدين ليس مرضياً عند الله، لذلك لا نمكن. سيدنا عمر، سيدنا الصديق قال لسيدنا عمر: أبسط يدك يا عمر لأبايعك. قال له: أنا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر أنت أفضل مني. هكذا كان أصحاب رسول الله، لأنه حينما يستقيم المؤمنون تنشأ بينهم مودة لا يعلمها إلا الله. لذلك قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نحن نحتاج إلى الحب، الحب يحتاج إلى استقامة. إن استقمت أنت واستقمت أنا، لقاء حتمي والمحبة قطعية، وهذه من خلق الله عز وجل. أي تفسير ثاني؟ إذن لماذا لم يمكن ديننا؟ لأن الله لم يرتضي هذا الدين، لو أنه ارتضاه لمكننا في الأرض. تعبير ثالث، قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله يصف مكر الطرف الآخر بأنه تزول منه الجبال. هل يعقل أن قوى الأرض مجتمعة، هذا الجبل الذي يطل على طرابلس هل ينقل إلى صيدا؟ من ينقله بكامله؟ الله قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومع ذلك خلاص المسلمين بكلمتين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا صواريخهم ولا أقمارهم ولا أموالهم ولا إعلامهم ولا بوارجهم ولا حاملات طائراتهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إله، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لكن المعصية مع الصبر، نحن الآن صابرون، هذا صبر قهر مو صبر عبادة. المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر، لكن الطاعة مع الصبر طريق النصر. الطاعة مع الصبر طريق النصر، المعصية مع الصبر أي القهر وراءه القبر، ما في شيء ثاني. لذلك هان أمر الله علينا فهن على الله. والله أيها الإخوة، يمكن أن أضغط مشكلة المسلمين كلها بهذه العبارة: هان أمر الله علينا فهن على الله. أخواننا الكرام، أخواننا المتخصصون باللغة، في عنا نفي الحدث ونفي الشأن. واحد لو سأل الآخر هل أنت جائع؟ يقول لك لا، تكفي لا، ما لي جائع. لو سأله هل أنت سارق؟ ما بتكفي لا. إنسان عظيم، أخلاقه عالية، كريم، بيقول له ما كان لي أن أسرق. ما كان نفي الشأن، يعني لا أسرق ولا أقر السرقة ولا أقبلها ولا أرضاها وأحاربها وأنكر فاعلها، يمكن ينتفى بها الصياغة 20-30 فعل. الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تستطيع جهة في الأرض أن تنال منا إذا كان النبي فينا. هو مو فينا الآن. قال علماء التفسير وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، معنى هذه الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، ما دامت سنة النبي قائمة في بيوتنا، في أعمالنا، في كسب أموالنا، في إنفاق أموالنا، في تربية أولادنا، في اختيار زوجاتنا، ما دامت سنة النبي قائمة فيها فينا، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أردف وراءه سيدنا معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فالحديث طويل وفي تساؤلات وفي حوار، ملخصه قال عليه الصلاة والسلام حق الله على عباده أن يعبدوه. سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ دقق الآن، الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، أنشأ لك حقا عليه طالب به. قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. أن نحن في مأمن من عذاب الله إذا أقمنا منهج الله، نحن في مأمن من عذاب الله إذا طبقنا منهج رسول الله. لذلك ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ما لم تكن بيوتنا إسلامية، أعمالنا إسلامية، نشاطنا إسلامي، تمضية وقت فراغنا إسلامي، تربية أولادنا إسلامي، لن نفلح إطلاقاً. نحن الآن الإسلام عندنا فولكلور، يعني إطار اجتماعي، لكن ما في منهج تفصيلي نسير عليه. أيها الإخوة الكرام، في مشكلة لازلنا في أين الخلل. أول شيء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشيء الثاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الخلل أن الدين الذي وعد الله بتمكينه لم يرضي الله عز وجل. إذن ينبغي أن نفهم حقيقة الدين. في رجل أمريكي هداه الله إلى الإسلام وزار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية وقال، قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله دقق سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام، ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. هذه ورقات العمل لنا، أن نحسن فهم الدين، أن نحسن تطبيقه، أن نحسن عرضه على الطرف الآخر. نحن بحاجة إلى أن نطبق الدين وأن نعقلنه، لا أن ندعه، لا أن نحتقر العقل. ديننا دين عقل، ألف آية تقريباً تتحدث عن التفكر والتعقل والحكمة والبحث والنظر، وأن نطبقه وأن نعقلنه وأن نبسطه. أي واحد علق مع شيخ قال له أريد أن أسلم على يديك وعلمني، خلاه 6 أشهر بأحكام المياه، طلعت روحه، حكم الوضوء بماء الحمص، حكم الوضوء بماء كذا، ما عاد في يتحمل، قام ترك الدين. التقى مع الإمام محمد عبده، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه. هذا واقع المسلمين، انتماء شكلي. لذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا، دققوا في هذه الآية، والنصارى والصابئين، في معنى ضمني بالآية كلهم عند الله سواء، بمعنى انتماء شكلي، عداوات وخصومات وتنافس على المصالح وحروب أهلية، انتماءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر. دقق الآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هلأ من آمن بالله الإيمان الصحيح الذي يحجزه عن محارم الله، الإيمان الذي يحمله على طاعة الله واليوم الآخر، الإيمان الذي يمنعه أن يؤذي مخلوقاً وعمل صالحاً، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة الدين في هذه الآية أن تؤمن بالله إيماناً يحملك على طاعته، وأن تؤمن بالآخرة إيماناً يمنعك أن تؤذي مخلوقاً وأن تبني حياتك على العطاء. لذلك مرة أحد الكتاب ألف كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنأت غريزة القطيع. الآن في ثقافة القطيع، أنا مع الناس إن أحسن الناس، يعني مصمم أزياء بفرنسا بيتحكم بنساء المسلمين بالعالم كله، يعني بيصمم زي بيخالف الشريعة، فطاعة هؤلاء لهذا المصمم أشد من طاعتهم لله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، في عنا خلل خطير جداً. فالخلل الثاني أو الثالث أن وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. الموضوع الرابع، الآية تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يغير الله ما بنا إن لم نغير. التغيير يبدأ من النفس، من الصلح مع الله. لا بد أن يكون التغيير بدءا من النفس حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير لأغير، إن لم تغير لا أغير. أيها الإخوة الكرام، الكرة في ملعبنا. ثلاث حقائق: قوى الأرض مجتمعة لا يمكن أن تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه. الدليل يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تفسد على الله هدايته لخلقه. الفكرة الثانية: أمة قوية، قوية جدا، متغطرسة. أساسا الله عز وجل وصف قوم عاد كنموذج للأمم المتغطرسة، قال: لم يخلق مثلها في البلاد، تفوق في شتى المجالات. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبسون، تفوق عمراني رائع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تفوق صناعي. قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق عسكري. تفوق في شتى المجالات مبدئيا، تفوق عمراني، تفوق صناعي، تفوق عسكري، تفوق علمي، وكانوا مستبصرين. ومع كل هذا التفوق غطرسة، من أشد منا قوة؟ ثم طغوا في البلاد، في كل البلاد لا في بلدهم. ماذا فعلوا؟ أكثروا فيها الفساد، طغوا وأفسدوا، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بماذا أهلكهم؟ بريح بالأعاصير، صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى. أما الملمح اللطيف وأنه أهلك عاداً الأولى. أنا في واحدة ثانية، مرة كنت في هذه البلاد البعيدة، فلما حضرت سألي واحد أين كنت، قلت له بعاد الثانية، بعاد الثانية. إذن أيها الإخوة، الأمور واضحة كالشمس، الكرة في ملعبنا. لذلك أمي قوية كعاد الأولى أو الثانية، أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب، وحياتها على قهر الشعوب وإماتة الشعوب وإبادتهم. بالمناسبة، أعداء المسلمين يريدون خمس أشياء: إفقارنا، ثم إضلالنا، ثم إفسادنا، ثم إذلالنا، ثم إبادتنا. هذا حقيقة. لذلك أمي بنت مجد على أنقاض الشعوب، بنت أمن على إخافة الشعوب، بنت عزة على إذلال الشعوب، بنت ثقافتها على محو ثقافات الشعوب. الآن اسمعوا هالكلمة، هي والله بكل خلية بجسمي أؤمن بها: أن تنجح خططها على المدى البعيد فهذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. مستحيل، وألف ألف مستحيل، أن هذه الأمة المتغطرسة أن تبقى هكذا دائما، لأنه ولكل أمة أجل. بالتعبير الدارج كل أمة طاغية متغطرسة إلى 10 أيام وبيخلصوا. لذلك أخطر شيء أن نهزم من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني حال المسلمين بيشبه واحد معه التهاب معدة حاد، فالطبيب شديد جدا عليه، كثير تعليماته مشددة. وفي مريض معه سرطان بالدرجة الخامسة ميؤوس منه، أم سأل المريض الثاني الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما جئت. هي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا واحد معه التهاب معدي حاد بالحمية بيطيب، وضعه أفضل مليار مرة من واحد معه ورم خبيث مستشري بأمعائه. لذلك نحن نعاني ما نعاني، ولكن أسأل الله أن نكون في العناية المشددة، أن كل هذه الشدة من أجل أن والآية واضحة جدا، دققوا. إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، كيف علا في الأرض؟ وجعل أهلها شيعة. لذلك الورقة الرابحة بيد أعدائنا الفتن الطائفية، الورقة الرابحة الوحيدة، ونحن بوعينا وبفهمنا وبإخلاصنا نسقط هذه الورقة من يده. لذلك النبي الكريم لما جاء إلى المدينة فيها أوس وخزرج وسنيون، وفيها يهود وفيها مسلمون وفيها مهاجرون وفيها أنصار وموالي، قال أهل يثرب أمة واحدة. أي المواطنة؟ المواطنة أن تتعاون مع من حولك من أجل أن تقيم الكيان الأول. لذلك أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، إلى التكاتف، إلى التناصر، ولولا ذلك لكنا في وضع صعب جدا. لذلك لا بد من أن نسقط الأوراق الرابحة بيد أعدائنا، أن نسقطها بوعينا وإخلاصنا. إذن هذه الأمة القوية المتغطرسة، نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده، لأنه ليس في الكون شر مطلق. الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. في شر نسبي موظف للخير المطلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.